من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم، أي منزل نزلوا؟ بؤسا لهم، أي موقع وقعوا؟ الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. العلامة الشهيد السيد جواد شبر هو من أشهر خطباء المنبر الحسيني، وله موسوعة أدبية فاخرة اسماها أدب الطف. يروي قصة عن والده نقلها العلامة علي محمد علي دخيل في أحد كتبه، ملخصها أن أخوين كانا يعملان في سقاية الماء في مدينة الكاظمية، قرر أحدهما أن ينتقل إلى التجارة وهاجر إلى مصر وعمل فيها، وفتح الله عليه باب الرزق وصار من كبار الأثرياء. وقد تزوج من امرأة مصرية ورزق ببنت في عامهما الثاني، وبينما هما في بحبوحة الحياة الدنيا إذ داهم الرجل داء وبيل، فشعر بأن الأجل على الأبواب وأنه مفارق الدنيا لا محالة، فقرر الرجوع إلى العراق مع زوجته وابنته، لكن الأجل كان أسبق إليه من العودة إلى بلده. فواصلت الزوجة المشوار وبلغت العراق وحطت الرحال في منطقة الأعظمية، وكانت تعلم أن لزوجها أخا يعمل في سقاية الزائرين عند حرم الإمامين الجوادين في الكاظمية، فاستنجدت بعبد الرحمن النقيب وهو أول رئيس وزراء في الدولة العراقية الحديثة ليتوسط بينها وبين أخي زوجها في قضايا الميراث. كان مجلس النقيب غاصا بشتى الشخصيات السياسية والتجارية والدينية حين استدعى الرجل السقاء، فدخل الرجل على استحياء وهو يحمل جرة الماء، حيث جيء به إلى النقيب على هذه الهيئة، وكان منظره كفيلا بأن يقطع همهمة الحاضرين ويلتفت إليه وهو يشق طريقه إلى حيث يجلس صاحب الدعوة. لم يكن السقاء يعرف السبب من إحضاره هناك، ولذلك كان مرتاعا بعض الشيء، فهدأ النقيب من روعه وأجلسه إلى جانبه وقال له: أنت فلان ابن فلان؟ أومأ الرجل برأسه إيجابا، فقال النقيب: وهل تعرف فلانا؟ قال له: نعم رحمه الله، إنه أخي وابن والدي. قال النقيب: إذن تعرف أنه قد وافاه الأجل في طريق العودة إلى العراق؟ قال السقاء: نعم أخبرت بذلك وأسفت أني لم أره بعد فراق طال 20 عاما. قال النقيب: وهل لك علم بأهله وما ترك من الميراث؟ قال السقاء: كان قد كتب إلي أنه تزوج وأنجب بنتا صغيرة وأنه ميسور الحال، لكن كما ترى يا سيدي فإن اليد قصيرة والعين بصيرة، وليس بمقدوري أن أستقصي أخبار أسرته. قال النقيب: إن أرملة أخيك في بغداد الآن، وقد طلبت مني أن أصالحك على 6000 ليرة ذهبية من دون أن تذهب إليها وتطالب بحصتك من الميراث. وكانت 6000 ليرة ذهبية آنذاك منية الأثرياء من التجار والأشراف، فما بالك بسقاء بالكاد يكسب قوت يومه. وهنا اطمأن باله وعادت إليه قوته وقال: يا سيدي، أنا من أتباع المذهب الجعفري ولست أعرف ما يقتضيه مذهبكم، لكن تركة أخي هي بحسب فقهنا لزوجته وابنته، وليس لي أدنى حق فيها. كان لهذه الكلمات وقع الصاعقة على ذلك المجلس، فقد فرح بعض الناس بمثل هذا الإباء والعفاف، وتألم آخرون، وحتى النقيب بدا عليه التأثر، فأخذ يحاول إقناعه بأخذ المال المقترح، لكن السقاء كان يهز برأسه نفيا، لأن الكلمات لم تكن تنعقد في لسانه المأخوذ حياء بهيبة المجلس، إلا أن جل ما لفظه من الكلمات أن قال: يا عمي، هل تريدني أن آكل الحرام؟ أنا رجل جعفري وليس لي حق بالميراث أبدا. قال النقيب: إذن هل توقع تنازلا بالموضوع؟ قال السقاء دون تريث: نعم، إن كان هذا يرضيكم اكتبوا وسأوقع، وكونوا أنتم شهودا على ذلك. وسرعان ما وقع الرجل وانصرف. يقول الراوي: إن السقاء كان يصر على أنه من أتباع المذهب الجعفري الذي لا يجيز له أكل السحت. وهنا نتوجه بالسؤال إلى من تاجروا بالدين والوطن وأحلوا قومهم دار البوار: أين أنتم من هذا السقاء الورع؟ وأين أنتم من دماء الشهداء الذين ذبوا عن الدين والمذهب والوطن وآحاد الشعب؟ تاجرتم بها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال المنافق من إذا وعد أخلف، وإذا فعل أفشى، وإذا قال كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا رزق طاش، وإذا منع عاش. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المنافق من إذا وعد أخلف. قلنا أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم وطهر قلوبنا وقلوبكم، أن المنافقين لهم علامات. المنافقون لديهم قدرة على التصنع وعلى إخفاء حقائقهم وعلى إخفاء مآربهم ومخططاتهم وذواتهم، لديهم قدرة فائقة على التمظهر بالمظاهر التي يحبها الناس، سواء كانت مظاهر دينية أو اجتماعية أو إلى آخره، مما يصعب على الناس أن يشخصوهم أن يعرفوهم. لكن النبي صلى الله عليه وآله اللي عانى ما عانى من هذه الفئة الخطيرة بيّن للأمة معالم هذه الفئة، علامات هذه الفئة، حتى تكون حذرة منه. في هذه الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا النبي مجموعة من علامات المنافقين. العلامة الأولى للمنافق أنه لا يلتزم بوعده ولا يفي بعهده، هاي العلامة الأولى. ولهذا أيها الإخوة الكرام علينا إحنا أيضا أن نكون حذرين، يعني إذا كان البعض منا ما يفي بعهده ولا يكون ملتزما بوعده، ترى هاي شعبة من شعب النفاق أعوذ بالله. فالعلامة الأولى إذن أن المنافق لا وفاء له، ما عنده التزام بوعوده ولا بعهوده، يعطيك وعدا وينقضه، يكذب على الناس في وعوده الكاذبة والفارغة، هاي العلامة الأولى. قال: المنافق من إذا وعد أخلف. اثنين: وإذا قال كذب. العلامة الثانية للمنافقين كثرة كذبهم، لا صدق لهم، والمنافق يعيش حالة من الكذب الداخلي بين عقيدته وبين ما يظهر، فهذا الكذب يدعوه أيضا إلى أن يكون كاذبا في كلامه، فهو كاذب على مستوى العقيدة وكاذب على مستوى العمل وكاذب على مستوى القول. العلامة الثالثة قال: وإذا فعل أفشى، يعني إذا فد يوم من الأيام سواء مشروع خيري ولا شارك في عمل طيب، يعلن وينشر ذلك ويتحدث بذلك. لماذا؟ لأنه هم مو رضا الله عز وجل، هم أن يخدع الناس، أن يبين للناس أنه إنسان محسن وإنسان خير وإنسان طيب. فمن علامات المنافق أنه إذا فعل فد يوم فعل جميل يفشيه، يشيعه بين الناس. أربعة: إذا أتمن خان. خمسة: إذا رزق طاش، يعني إذا أكثر الله عز وجل عليه النعمة والخير فإن ذلك يدعوه للطيش والبطر وعدم الاتزان، بخلاف الإنسان المؤمن الذي كلما ازدادت النعمة عليه ازداد تواضعا وازداد إيمانا، والحمد لله رب العالمين.
Yeah. إبراهيم يا نبي تتوسل الشفعاء. ولك الشفاعة في المعاد وإنها بك في غد غد تتوسل الشفعاء. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. يا شمس هذا الكون قابل بروزه وصنوفه لك كلها إيماء. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. ما ضر عينا شمس وهي حميئة. ما ضر عينا شمس وهي حميئة إن أنكر أنوارها عمياء. إن كنت عني يا محمد راضيا. إن كنت عني عني يا محمد راضيا فالموت عندي والحياة سواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 33 و34 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
ذكرنا في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين أن مخالفي ومعاندي النبي نوح عليه السلام بدلا من اللجوء إلى المنطق في مجادلته لجأوا إلى العناد وطلبوا منه أن ينزل عليهم العذاب إن استطاع، فكان جواب نوح هو أن العذاب ليس بيده ولا بمشيئته، بل إن الله تعالى هو الذي ينزل العذاب إن شاء، وذكرهم أن الله إن أنزل العذاب فلا قدرة لأحد على دفعه وسيؤدي إلى هلاكهم. وأعلن نوح أنه مأمور فقط بإبلاغ الوحي الإلهي وإرشادهم وهدايتهم ليس إلا، وإنه ليس له من دعوتهم إلا النصيحة المخلصة وإرشادهم إلى السبيل القويم والصراط المستقيم. وإن دفعهم العناد إلى عدم اتباع سبيل الرشاد فلا يمكنه هدايتهم. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الإخوة والأخوات، أولا كان الأنبياء رؤوفين بالناس وطريقة دعوتهم هي النصيحة والموعظة الحسنة. ثانيا على الكافرين من المعاندين ألا يظنوا أنهم إن لم يعذبهم الله في الدنيا فإنهم سينجون من عذاب يوم القيامة، فإن يوم القيامة آت لابد منه وإن الجميع إلى ربهم لمنقلبون.
الله يا رب تقبل توبتنا، زلتنا الله وتعطف عنه خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا رب واغفر زلتنا
الله
وتعطف عنه خطيئتنا.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 35 من سورة هود.
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
إحدى طرق المعاندين للأنبياء عليهم السلام اتهامهم بالكذب والافتراء ووصمهم بأنهم قالوا هذا الكلام من عندهم ونسبوه إلى الله، دون أن يكون لهؤلاء المعاندين دليل على صحة ما قالوه ودون أن يتمكنوا من إثبات صحة ادعائهم، بل ما حصل هو العكس، وهو أن الأنبياء استطاعوا إثبات صدقهم بالمعجزات. وفي هذه الآية يرد الله عز وجل على هؤلاء المعاندين والمخالفين ويؤكد أن ادعاءاتهم كذب محض وأنها لا تبرر كفرهم وشركهم. وإن افترضنا أن نبيا قد ارتكب جرما فذنبه على عاتقه، كما أن المخالفين أيضا ذنبهم على عواتقهم هم. نستنتج من هذه الآية أيها الكرام، أولا عند مجادلة المعاندين يجب تجنب الكلام البذيء، والقرآن يعلمنا في هذه الآية طريقة مجادلة المخالفين. ثانيا كل فرد مسؤول عن أعماله، ولا تشكل ذنوب الآخرين تبريرا لنا لارتكاب الذنوب.
عن الإمام السجاد عليه السلام: لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن مستمعينا الأفاضل، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 36 و 37 من سورة هود.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
استنادا إلى آيات القرآن الكريم، فقد لبث نوح في قومه حوالي 1000 سنة يدعوهم إلى عبادة الله، فآمن به قليل من قومه، فأوحى إليه الله ألا يؤمن من قومه إلا من آمن، وإن الله سينزل عذابه على الكافرين، والعذاب هو طوفان وسيل عظيم يعم جميع الأرض. والسبيل الوحيد للخلاص من هذا الطوفان هو ركوب سفينة نوح التي تحول بينهم وبين الغرق. لذا استنادا إلى هذه الآية، فقد أمر الله عز وجل نوحا ببناء سفينة كما علمه الله، سفينة عظيمة تنجيه هو وأتباعه عند نزول العذاب الإلهي. ولأن عذاب الله آت لا بد منه، فلم يكن أمام المخالفين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا نبي الله بعدم الإيمان به، فلم يكن أمامهم من سبيل للنجاة. من هذه الآية نستنتج: أولا، أحيانا يهوي الإنسان إلى مرحلة بحث لا يبقي أمامه سبيلا للنجاة ولا أي أمل بنجاته، ولا يؤثر فيه أي نصح وكلام. ثانيا، الأنبياء لا يوفرون أسباب نجاة الناس بالنصح والتبليغ، بل أحيانا ببناء وسائل للنجاة كسفينة نوح. وثالثا، إن العذاب الإلهي يحل على الظالمين والمجرمين، وعندما ينزل العذاب لن ينجي الله المجرمين. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحبائنا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. في هذه الحلقة نتداول الحديث حول أحكام الربا. أقدمه لكم أنا محمد إبراهيم خليق وضيفي سماحة الشيخ طه آزادي الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم جميعا.
مستمعينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ يقول: ما هو ملاك ربوية المعاملة، وهل الربا يختص بالقرض فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الربا يتحقق في المعاملة أيضا، كما يمكن أن يكون في القرض. في أي معاملة يمكن أن يدخل الربا، والربا في المعاملة هو بيع جنس مكيل أو موزون بعوض مجانس له في التفاضل. يعني هذا الجنس الواحد، النوع الواحد من السلعة، هذا يكون معاملة ربوية. الذهب بالذهب، الأرز بالأرز، الطحين بالطحين،
في كل شيء.
نعم،
يعني حتى مثلا في الحليب.
حتى في الحليب. انظر، حينما نقول والربا في المعاملة هو بيع جنس مكيل، المكيل الذي يكال
مثل القمح،
هو يدخل فيه محذور الربا. إذن أول شرطين في تحقق ربوية المعاملة، الأول هو بيع الجنس، نفس الجنس نفس النوع.
نعم.
إذا اختلف هذا بحث آخر، مثلا ذهب بفضة، ذهب بنحاس، أرز بعدس، أرز مع حمص.
نعم.
مو اليوم شنو يصير أخي الكريم؟ البعض يأتيه مواد غذائية، نفترض أرز، زيت، عدس.
نعم.
يذهب إلى البائع يقول له: هذا الأرز أنا لا أكله، أعطني أرزا آخر. فصاحب المحل يقول له: هذا الأرز رديء، أخذ منك 10 كيلوات وأعطيك 5 كيلوات من الأرز الجيد.
ها، حتى هذا لا يجوز.
هنا حدث الربا، وأصبحت الحرمة على الاثنين. خب، كيف نتخلص؟ نبيع الأرز لهذا البائع، لنفترض سعر هذه 5 كيلوات أو 10 كيلوات الرديء، نبيعها لنفترض 100,000، وبهذه 100,000 نشتري أرزا جيدا. اليوم مثلا في إيران لنفترض هنالك أرز إيراني وأرز هندي مثلا.
نعم.
واحد أتاه أرز هندي ولا يأكله، فيذهب عند البائع يقول له: أعطني أرزا مثلا إيراني.
نعم.
فيأخذ بدال 10 كيلوات أرز هندي، يأخذ لنفترض 5 كيلوات إيراني.
أرز إيراني.
هذا في نفسه ماذا؟
حرمة.
حرمة ربا. أول شيء من نفس الجنس الأرز، واحد لا يقول لي هذا إيراني وهذا هندي، لا، هو واحد،
هو أرز.
فقهاؤنا اجتمعوا. انظر ماذا، وطبعا الآن نحن نتحدث عن رأي السيد القاضي الخامنئي والسيد السيستاني أيضا.
نعم.
والربا في المعاملة هو بيع جنس مكيل أو موزون بعوض مجانس له مع التفاضل. نفس الجنس نفس المكيل، بس واحد يتفاضل على الثاني. الأرز الله. هذا أفضل من هذا، الذهب هذا مصوغ وهذا خام مثلا، فيقول لك أنا أخذ منك كيلو مصوغ من الذهب وأعطيك مثلا 3/4 كيلو ذهب خام. لماذا؟ يقول لك لأن ذلك مصوغ. لا يا أخي، لابد أن تحسب الأجرة لحال، تبيع الكيلو بالكيلو، والإضافة تقول لي أنا لي أتعاب، ممكن تعطيني الأتعاب خارجا، ذلك شيء آخر.
نعم نعم، سبحان الله، ذكرتني بهذا الحديث إلى رواية، برواية أظنها تقول: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا أو بالربا.
أحسنت.
على العموم سنواصل الأحكام بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نعود إليكم في برنامج الاستفتاءات بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مع أحكام الربا وفضيلة الشيخ طه أزادي. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: هل يجوز أكل الربا اضطرارا لمن لا يملك عملا ويحتاج للعيش من الأرباح الربوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إخواني الكرماء الذين يستمعون لبرنامجنا، الاضطرار ليس دائما يجوز للإنسان فعل الحرام. يعني الله عز وجل حينما جوز بعض الموارد، هذا لا يمكن أن نقيس به الموارد الأخرى. يعني شخص مثلا سوف يموت من العطش ولا يوجد شيء أمامه يسد ريقه، يسد عطشه، إلا لنفترض شيء محرم كالخمر، فيشرب بقدر لا يجعله يموت، لا أن يشرب كثيرا. هنا جوز الله في هذا المورد.
نعم.
مثلا سوف يموت جوعا فيأكل شيئا من الحرام، ولكن لكي لا يموت. أنتم تفضلتم في سؤال: هل يجوز أكل الربا اضطرارا لمن لا يملك عملا؟ هنا لم تقل لي لمن شارف على مفارقة الحياة
لا يملك عملا.
نعم، لأن هنالك أناس يأخذون نقطة أنه مضطر فيفسرونها على كل شيء. لا، الاضطرار لأكل الحرام مثلا لحم الخنزير أجلكم الله، أجل الله السامعين، في حال الورود على الموت وليس في كل حالة. والله لم يجد عملا، ها نذهب نأكل الحرام، والله لم يجد عملا فذهب ماذا واشتغل مع شخص يعمل بالربا، هذا ليس به مبررين،
وإلا ستفتح الأبواب من باب الاضطرار، وكل شخص يقول أنا مضطر وأعمل أو لا أعمل حتى أخذ الربا. فإذن
ولذلك الربا مطلقا حرام، مطلقا حرام
حتى في الضرورة.
وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع الفارق لا يجوز القياس.
نعم،
أصلا أكل الربا ليس في محل ماذا؟ محل الاضطرار، لأن ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه إلا الميتة الذي شارف على الموت وأمامه فقط ميتة يأكل شيء منها. وأما هذا الربا فهو وإن كان قادرا على العمل ولكن لا يمكنه أن يستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة فعلا.
نعم أحسنت.
فلذلك لا يجوز، وإن اضطر اضطرارا لم يجد عملا فاضطر لا يجوز أكله من الربا.
أحسنت. هناك في بعض الدوائر الحكومية هناك طوابع، وهناك أشخاص يبيعون الطوابع بسعر أغلى. السؤال يقول هل بيع الطوابع بسعر أغلى من قيمتها الرسمية يعد ربا؟
لا، هو ليس بربا، لا بأس فيه. لماذا؟ هو لا يعد من الربا، لأن الزيادة في البيع التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون. اليوم أنا اشتريت شيء وهذا الشيء ليس بمكيل وليس من نفس النوع ولا موزون، لا ينطبق عليه هذه الشروط، فلا يعتبر ربا. فلذلك بيع الطوابع في الإدارات الحكومية وغيرها لا يعتبر حراما.
بيع تومان بتومان أو بيع دولار بدولار، لا نقول تومان بدولار مثلا أو نعم. دينار بكذا. بيع الدولار بدولار، مثلا عندي 10 من فئة 10 دولارات وأبيع بمثلا 100 دولار فئة 100 دولار مثلا، هل هنا تفاضل؟ هل هنا مشكلة وإشكال؟ سأعود إلى هذا الحكم بعد الفاصل
إن شاء الله تعالى.
مستمعينا الأعزاء، عدنا إليكم ومرحبا بكم من جديد. والسؤال كان حول بيع الدولار بالدولار، أو في بعض الأحيان مثلا عند العيد بعض الناس يشترون مبالغ جديدة، يعني أوراق نقدية جديدة من البنوك أو من الأشخاص بمبالغ يعني أكثر مقدارا، هل هنا مشكلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بيع المال بالمال يعني أغلب المراجع لم يستشكلوا فيه ولم يعتبروه من الربا والمحرم، لأنه لم ينطبق عليه شرط معاوضة المتجانسين من النوع الواحد أو المكيلين، يعني لا يوجد فيه نقطة أنه مكيل يكال.
نعم. ولا هو موزون.
ولا موزون. نعم هو في شبيه بعضه، ولكن في الواقع هو ليس بمكيل ولا بموزون. خل نؤشر إلى نقطة، بعض علمائنا بأبحاثهم يقول نفس هذه الأوراق ليست لها قيمة ولكن هي تعكس قيمة الذهب الموجود في البنوك، فلذلك البعض يقول
هو يشتري ورقة
بعض المراجع يقول في واقع الأمر هو يبدل ذهب، فيحتاطون المراجع في مثل هذا الموضوع، ولكن ليس كلهم، الأغلب يجوز هذا الشيء ولا يرى فيه إشكال.
نعم أحسنتم. في ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات أشكر ضيفي سماحة الشيخ طه آزادي على ما أفاض به من توضيحات قيمة حول أحكام الربا، أبعدنا الله وإياكم عنه. كان معكم المقدم محمد إبراهيم خليق، نلتقي بكم في حلقة جديدة من إذاعة طهران، وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورد أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة